إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى جميع الناس، ونسخ الملل بملته، من كتاب الإيمان في صحيح مسلم رحمه الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. والذي نفس محمد بيده فيه تجريد، والأصل والذي نفسي بيده، وهو حلف بالله تعالى، فإنه الذي بيده كل نفس. لا يسمع بي فيه التفات من الغيبة إلى التكلم. قوله من هذه الأمة أصل الأمة الجماعة، ويضاف للنبي صلى الله عليه وسلم، فيراد بها أحيانا أمة الإجابة، أي من أسلم، كحديث شفاعتي لأمتي. ويراد به أحيانا أمة الدعوة، أي كل من أرسل إليه، وهو المراد منها هنا، فالإشارة إلى أمة الدعوة الموجود منها في زمنه ومن سيوجد إلى يوم القيامة. قوله يهودي ولا نصراني، يهودي بدل بعض من كل من أحد، وعطف نصراني على يهودي بإعادة لا النافية، وهو الفصيح في العطف على منفي. ومنه قوله تعالى: فلا صدق ولا صلى. قوله ثم يموت ولم يؤمن، جملة ولم يؤمن في محل النصب على الحال من فاعل يموت، أي ثم يموت غير مؤمن. والعطف بثم يفيد أن الإيمان ينفع ولو مع التراخي، ولو بعد مدة من البلاغ. ويصح أن يكون الاستبعاد أن يقع الموت بدون إيمان بعد السماع به، كقوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنه. وقوله إلا كان من أصحاب النار، إلا كان من ملازميها. ومعنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، وهاديا إلى الله بإذنه، وسراجا منيرا. بعثه الله تبارك وتعالى خاتما للأنبياء والمرسلين، ناسخا لملل السابقين، داعيا أهل الكتاب إلى الإيمان برسالته، محذرا من كفرانها والصد عنها، كما حذر المشركين ودعاهم إلى الإسلام. فكل من بلغته الدعوة يجب عليه الإيمان به، ويحرم عليه البقاء على ما هو عليه، سواء كان على ملة بدلت أو على ملة لم تبدل. ومن سمع برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبآياته ثم أصر على كفره ومات على ذلك، فهو من الكافرين المخلدين في النار. ويؤخذ من الحديث نسخ الملل كلها برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن ذكر اليهودي والنصراني للتنبيه على من سواهما، إذ اليهود والنصارى لهم كتاب، فإذا كان هذا شأنهم مع أن لهم كتابا، فغيرهم ممن لا كتاب لهم من باب أولى. ويؤخذ من الحديث أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة لكل البشر في جميع الأزمنة اللاحقة لبعثته، وفي جميع الأمكنة. وقد جاء في الصحيحين: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وفيه: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وفي رواية لمسلم: وبعثت إلى كل أحمر وأسود. وفي رواية وأرسلت إلى الخلق كافة. ويؤخذ من الحديث أنه لا حكم قبل ورود الشرع على الصحيح، وأن من لم تبلغه الدعوة دعوة الإسلام فهو معذور، وهو أصل مجمع عليه لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. في الموسوعة الميسرة وحدة الأديان هي دعوة ماسونية تستغل المسلمين السذج في القضاء على الإسلام وإخضاع شعوبه، وتتخذ هذه الدعوة أسماء جذابة مثل الدعوة للعالمية، أو التوفيق بين الإسلام والنصرانية، أو الدعوة إلى الدين الإبراهيمي، وأحياناً تحت مسمى حوار الأديان. وتقوم فلسفة هذه الدعوة على زعم أن هناك قواعد مشتركة بين الإسلام والنصرانية، كالإيمان بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر وتكريم أم المسيح عليه الصلاة والسلام، وأن الخلاف بين الإسلام والنصرانية خلاف شكلي وليس بجوهري. بدأت هذه الدعوة من جانب النصارى منذ أوائل هذا القرن الميلادي، يقصدون القرن العشرين، وتبنتها الصهيونية العالمية من خلال عقد العديد من المؤتمرات بدعوى التقريب بين الإسلام والنصرانية، منها ما عقد في بيروت عام 1953، وكذا المؤتمر الذي عقد بالإسكندرية عام 1954 في كاتدرائية كذلك سان جون بنيويورك عام 1984. وفي العام نفسه عقد لقاء آخر في دير سانت كاترين بسيناء، قامت بتمويله المنظمات الصهيونية في أمريكا وإسرائيل، أي في الدولة العبرية، وشاركت فيه عدة جنسيات تنتمي إلى الإسلام والنصرانية واليهودية والبوذية والبهائية وديانات الهنود الحمر. وفي هذا اللقاء تم الكشف عن الأهداف الحقيقية لهذه الدعوة الخبيثة، والتي يمكن تلخيصها في الآتي: ضرورة استخدام هذه الدعوة لخدمة قضية السلام ووقف الحرب بين المسلمين واليهود، مستخدمة الضغط الشعبي الدبلوماسية الشعبية لتحقيق ذلك، ولمحاولة إذابة الفوارق العقدية بين الإسلام والنصرانية بعدما تحقق لليهود إزاحة النصرانية عن عقيدته، وقد تولت أمانة غير المسيحيين كذا بالفاتيكان كبر الدعوة إلى الدين الإبراهيمي بزعم مواجهة الإلحاد والمادية، وبتأثير مباشر من الماسونية العالمية. وتأكيدا لذلك أصدرت كتابا يفصح عن هذه الرغبة عام 1970، وهو الأمر نفسه الذي أكده يوحنا بولس الثاني في لقاء له بأتباع كنيسته في أنقرة بتركيا، وهو ما كرره أمام حشد غفير في الدار البيضاء بالمغرب في أغسطس سنة 1985. وفي 27 من أكتوبر سنة 1986 أقيمت صلاة مشتركة شارك فيها بعض مدعي الإسلام بالإضافة إلى مجموعات من اليهود والبوذيين والنصارى اليهود وغيرهم، كانت ضمن توصيات هذا اللقاء إنشاء نادي الشباب المتدين الذي أقيم في صيف 1987، وكذلك إنشاء جمعية المؤمنون المتحدون التي أقيمت في أبريل سنة 1987 بحجة قطع الطريق على جماعات الموحدين الذين على صوتهم في أوروبا وأمريكا بإنكار التثليث. ومن ضمن توصياته أيضا الدعوة لإقامة معبد واحد للأديان اليهودية والنصرانية والإسلام في سيناء، بالإضافة إلى الدعوة للمساواة بين الأديان بما فيها البهائية والبوذية والماسونية والمؤمنون الأحرار، مع الدعوة لإقامة الصلاة المشتركة صلاة روح القدس بصفتها ووقتها على حسب زعمهم.
ووضعت لوائح داخلية تسعى لإذابة الفوارق الدينية بين البشر. وأخيراً اعتبروا يوم صلاة البابا هو 27 من أكتوبر عيداً لكل الأديان، وكذلك اعتبر الأول من يناير. وقد اتخذوا لهم راية وشعارا مرسوما عليها شعار الأمم المتحدة وقوس قزح وإشارة سبعة، وهي رمز النصر كما يدعون. ومن أهم مؤلفات أصحاب هذه الدعوة نحن جميعا أبناء إبراهيم، صدر سنة 85 و900 في باريس من تأليف سكرتارية الكنيسة الكاثوليكية للاتصال بالمسلمين بالتعاون مع المركز الوطني للتعليم الديني، وكتاب توجيهات لإقامة الحوار بين المسيحيين والمسلمين أصدره الفاتيكان 70 و900، وكتاب ميشيل نعمة الله، وكتاب ولا آني ورجاء واحد، كما تحمس لها لويس ماسينيون وميشيل حايك في كتابات عديدة، وكذلك في الكتاب الذي صدر في يناير عام 79 و900، وهو كتاب العرب. وتعتبر الفلسفة الهندية الجذور الأولى لعقيدة وحدة الأديان. يقول شانكرا: اعبد الله في أي معبد شئ، أو اركع أمام أي إله بغير تفريط. وقد وجدت هذه الدعوة الباطلة عند اليهودية والنصرانية وبعض الفلسفات اليونانية، كما وجدت عند الباطنية وملاحدة الصوفية. قال الحلاج: واعلم أن اليهودية والنصرانية والإسلام وغير تلك الأديان هي ألقاب مختلفة وأسماء متغيرة، والمقصود منها لا يتغير ولا يختلف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بل كان ابن 70 وابن هود والتلمساني وغيرهم يسوغون للرجل أن يتمسك باليهودية والنصرانية كما يتمسك بالإسلام، يجعلون هذه طرقا إلى الله بمنزلة مذاهب المسلمين. كما ذكر رحمه الله أن أكابر وزراء التتار كانوا يقولون بهذه الدعوة. وفي العصر الحديث دعت إليها البهائية، وقال بها الأفغاني، ومحمد عبده متأسرا بالقس الإنجليزي إسحاق تيلور أثناء نفيه في بيروت 83 و800. وكذلك من سار على ضربهما، أي على ضرب الأفغاني ومحمد عبده، من العصرانيين اليوم. وقد دعا إلى هذه العقيدة مؤخرا الفيلسوف الفرنسي الذي أعلن إسلامه مؤخرا رودي جارودي، ويتضح ذلك من رسالته المسماة بوثيقة إشبيلية. والدعوة لوحدة الأديان على أساس من الدين الإبراهيمي دعوة حق أريد بها باطل. فدين إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الحنيفية السمحة، وعقيدته هي التوحيد لله تعالى في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. ودين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، بينما هي عند النصارى اسم فقط. أما المضمون فيحتوي على مزيج من التثليث وعبادة المسيح من دون الله والشرك بالله. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. القول بحرية الأديان يدخل فيه الردة عن الإسلام، ويدخل فيه السماح بنشر العقائد الباطلة وترويجها. والدعوة إلى حرية الأديان بمعنى أن الإنسان يسوغ له أن يتدين بأي دين شاء، أو له الحق في الدخول في الإسلام ثم الخروج منه والكفر به أو إنكار حد الردة. هذا قول مناقض لدين الإسلام العظيم. قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال شيخ الإسلام رحمه الله: معلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن من سوغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعة غير شريعة محمد عليه الصلاة والسلام فهو كافر. وقال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله: الواجب على العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين غير دين الإسلام فهو كافر، وأن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسول، هذا في الجملة. والتعيين موكول إلى علم الله جل وعلا، وحكمه هذا في أحكام الثواب والعقاب، وأما في أحكام الدنيا فهي جارية على ظاهر الأمر، فأطفال الكفار ومجانينهم كفار في أحكام الدنيا، لهم حكم أوليائهم. وبهذا التفصيل يزول الإشكال في المسألة، وهو مبني على أربعة أصول: أحدها أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه، كما قال جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً، وقال تعالى: رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقال تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء، وقال تعالى: فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، وقال جل وعلا: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا شهدنا على أنفسنا، وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. وهذا كثير في القرآن، يخبر أنه إنما يعذب من جاءه الرسول وقامت عليه الحجة، هو المذنب الذي يعترف بذنبه، وقال تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. والظالم من عرف ما جاء به الرسول أو تمكن من معرفته بوجه، وأما من لم يعرف ما جاء به الرسول وعجز عن ذلك فكيف يقال إنه ظالم؟ الأصل الثاني أن العذاب يستحق بسببين: أحدهما الإعراض عن الحجة وعدم إرادتها والعمل بها وبموجبها، الثاني العناد لها بعد قيامها وترك إرادة موجبها. فالأول كفر إعراض، والثاني كفر عناد. وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة وعدم التمكن من معرفتها فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل. والأصل الثالث أن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص، فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمان، وفي بقعة وناحية دون أخرى، كما أنها تقوم على شخص دون آخر، إما لعدم عقله وتمييزه كالصغير والمجنون، وإما لعدم فهمه كالذي لا يفهم الخطاب ولم يحضر ترجمان يترجم له، فهذا بمنزلة الأصم الذي لا يسمع شيئا ولا يتمكن من الفهم، هو أحد الأربعة الذين يدلون على الله بالحجة يوم القيامة، كما في حديث الأسود وأبي هريرة وغيرهما. الأصل الرابع أن أفعال الله سبحانه وتعالى تابعة لحكمته التي لا يخل بها سبحانه وتعالى، وأنها مقصودة لغايتها المحمودة وعواقبها الحميدة. انتهى كلام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين. قال الشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله: وقد أجمع العلماء على أن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم عامة لجميع الثقلين، وأن من لم يؤمن به ويتبع ما جاء به فهو من أهل النار ومن الكفار، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو هندوكيا أو بوذيا أو شيوعيا أو غير ذلك. فالواجب على جميع الثقلين من الجن والإنس أن يؤمنوا بالله ورسوله، وأن يعبدوا الله وحده دون ما سواه، وأن يتبعوا رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم حتى الموت، وبذلك تحصل لهم السعادة والنجاة والفوز في الدنيا والآخرة. كما قال الله جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال سبحانه: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال عز وجل في سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وجميع الديانات المخالفة للإسلام فيها من الشرك والكفر بالله ما يخالف دين الإسلام الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب وبعث به محمداً صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وأفضلهم. وفيها عدم الإيمان بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وعدم اتباعه، وذلك كاف في كفرهم واستحقاقهم غضب الله وعقابه وحرمانهم من دخول الجنة واستحقاقهم لدخول النار إلا من لم تبلغه دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. والصحيح أنه يمتحن يوم القيامة، فإن أجاب لما طلب منه دخل الجنة وإن عصى دخل النار. قال: وقد بسط العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى هذه المسألة وأدلتها في آخر كتابه طريق الهجرتين تحت عنوان طبقات المكلفين، فمن أراده فليراجعه ليستفيد منه الفائدة الكبيرة. وقد سئل الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله هذا السؤال. نسمع ونقرأ كلمة حرية الفكر، وهي دعوة إلى حرية الاعتقاد، فما تعليقكم على ذلك؟ فأجاب رحمه الله تعالى: تعليقنا على ذلك أن الذي يجيز أن يكون الإنسان حر الاعتقاد يعتقد ما شاء من الأديان فإنه كافر، لأن كل من اعتقد أن أحدا يسوغ له أن يتدين بغير دين محمد صلى الله عليه وسلم فإنه كافر بالله عز وجل يستتاب، فإن تاب وإلا وجب قتله. والأديان ليست أفكارا ولكنها وحي من الله عز وجل ينزله على رسله ليسير عباده عليه. وهذه الكلمة أعني كلمة فكر التي يقصد بها الدين يجب أن تحذف من قواميس الكتب الإسلامية، لأنها تؤدي إلى هذا المعنى الفاسد، وهو أن يقال عن الإسلام فكر، والنصرانية فكر، واليهودية فكر، وأعني بالنصرانية التي يسميها أهلها المسيحية، فيؤدي إلى أن تكون هذه الشرائع مجرد أفكار أرضية يعتنقها من شاء من الناس. والواقع أن الأديان السماوية أديان سماوية من عند الله عز وجل يعتقدها الإنسان على أنها وحي من الله تعبد بها عبادة، ولا يجوز أن يطلق عليها فكر. قال رحمه الله تعالى: وخلاصة الجواب أن من اعتقد أنه يجوز لأحد أن يتدين بما شاء وأنه حر فيما يتدين به فإنه كافر بالله عز وجل، لأن الله تعالى يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ويقول: إن الدين عند الله الإسلام. فلا يجوز لأحد أن يعتقد دينا سوى الإسلام، ولا أن يعتقد أن سوى دين الإسلام يجوز أن يعتقد. لا يجوز للإنسان أن يعتقد ذلك، فمن اعتقده فهو كافر، بل إذا اعتقد هذا فقد صرح أهل العلم بأنه كافر كفرا مخرجا عن الملة. فلا يجوز لأحد أن يعتقد أن دينا سوى دين الإسلام جائز يجوز للإنسان أن يتعبد به، بل إذا اعتقد هذا فقد صرح أهل العلم بأنه كافر كفرا مخرجا عن الملة. هذا الحديث الذي أخرجه مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه يرد على أمثال هذه النعرات التي يدعى إليها الآن هنا وهناك من أجل إخراج المسلمين عن دينهم مع بقاء أهل الباطل على باطلهم. نسأل الله تعالى أن يثبت المسلمين على الحق الذي هداهم الله إليه وأنزله على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يحفظ علينا وعلى المسلمين ديننا، وأن يثبتنا عليه حتى نلقى وجهه الكريم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.